أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. قاعدة اللزوم: المراد من اللزوم المقصود به أصالة اللزوم في العقود المتعلقة بالمعاملات، وهذه القاعدة يصار إليها عند الشك في لزوم معاملة من عدم لزومها، يعني هل هذه المعاملة لازمة أو أن هذه المعاملة جائزة، فيصار إلى هذه القاعدة في فرض الشك. ولذلك إذا كانت المعاملة غير مشكوكة ومقطوع بلزومها أو مقطوع بجوازها، فلا يأتي الكلام عن هذه القاعدة، بل يصار الكلام إلى هذه القاعدة عند الشك في لزوم معاملة من عدمها. ففي هذه الحالة، نجري أصالة اللزوم. طبعا ولا فرق في حالة الشك، يعني من فرق بين أن يكون الشك يتعلق بأصل المعاملة الشك، أو لا يتعلق بمورد من موارد المعاملة. بيان ذلك: الشك في أصل المعاملة هو اللي عبر عنه الشك في الكبرى. شلون الشك في الكبرى؟ كما إذا لم نعلم من الأدلة أن الجعالة مثلا هي لازمة أو جائزة، عقد الجعالة هل هو لازم أو جائز؟ فهذا شك في أصل المعاملة. فإذا شككنا في أصل المعاملة اللي عبروا عنها بعض الأعلام بالكبرى، في هذه الحالة نجري أصالة اللزوم. وتارة الشك يكون في الصغرى وليس في الكبرى. بيان ذلك: إحنا مرة نعلم بأن الهبة إلى الأقارب لازمة، وإلى غير الأقارب جائزة. فمرة هبة الأقارب لازمة، لا يمكن الرجوع فيها ولا يمكن الفسخ، والهبة إذا كانت لغير الأقارب فهذه جائزة، فيمكن الرجوع مرة أخرى. ولكن أكو مورد خاص عندنا، مثلا زيد، مثلا شككنا فيه هل أنه من الأقارب فتكون المعاملة لازمة، أو ليس من الأقارب حتى تكون المعاملة جائزة. فهنا شك ليس في أصل المعاملة، وإنما الشك في الصغرى. نحن نعلم إذا كانت المعاملة لازمة فلا يمكن الفسخ من أحد الطرفين، لا يمكن فسخ العقد، عدم جواز فسخ العقد من أحد الطرفين بدون رضا الطرف الآخر، هاي نعرف. والجائزة، المعاملة الجائزة، العقد الجائز، نعرف بأنه يجوز الفسخ من أحد الطرفين وبعد ما يترتب الأثر، نعرف ذني إحنا. ولكن شككنا بأن زيد هل هو من الأقارب حتى تكون المعاملة لازمة، فلا يمكن الرجوع بعد ذلك إليه وفسخ المعاملة والعقد، أو لا بأن زيد ليس من الأقارب فيمكن أن نرجع بالمعاملة بالعقد ويمكن فسخه. في هذه الحالة نقول أيضا نجري أصالة اللزوم بالمعاملات، في العقود بالمعاملات. فسواء كان الشك في الكبرى أو سواء كان الشك في الصغرى، بالتالي احنا نرجع لمن؟ نرجع إلى هذه القاعدة وهي أصالة اللزوم. بقعدنا يعني شنو عقد جائز؟ نريد نعرف شنو عقد جائز وشنو عقد لازم. العقد الجائز هو يمكن جواز الرجوع إلى الطرف الآخر وفسخ العقد هذا من أحد الطرفين، سواء البائع أو المشتري، لأن العقد عقد جائز. بينما العقد اللازم لا، هو عدم جواز حل العقد من أحد الطرفين بدون رضا الآخر. نعم، إذا رجع أحد أحد الطرفين إلى الآخر والآخر رضي بالفسخ، وإذا رضي بالفسخ ما وراء عبادان قرية. لكن كلامنا بأن أحد أطراف العقد سواء كان البائع أو المشتري رجع إلى الآخر وفسخ العقد بدون رضاه، نقول له ما يمكن ذلك، لأن العقد أصبح لازم، وإذا أصبح لازم يعني المعاملة يعني النقل والانتقال قد استقر، قد استقر الثمن، زين الثمن استقر في ذمة البائع والمثمن استقر في ذمة المشتري، مو هو عقد متزلزل حتى يمكن الرجوع في ذلك. هذا هو معنى القاعدة. أكو بعض الأمور هسه راح نبينها إن شاء الله من خلال التطبيق. قال المعنى: المراد من اللزوم هنا أصالة اللزوم في العقود المتعلقة بالمعاملات، ويتمسك بها عند الشك. احنا عبرنا يصار إليها عند الشك، هاي القاعدة، في لزوم معاملة أو معاهدة. هسه ليش عبر عن معاملة أو معاهدة؟ طبعا راح تمر علينا نبينها هسه. فالعقود التي تقع بالنسبة إلى البيع والإجارة والصلح توجب اللزوم، وتسمى تلك العقود بالعقود اللازمة العهدية في قبال العقود الجائزة الإثنية. هناش نحتاج أن نفرق بين العقد العهدي، لأن هو أشار عقود عقدية عهدية عفوا وعقود إذنية، أن نفرق بين العقد العهدي والعقد الإذني. العقد العهدي هو بمعنى تعهد كل واحد من طرفي إنشاء العقد، أفرض البيع، يتعهد كل واحد من طرفي العقد في تمليك ماله للآخر في مقابل عوضه. زين، مويش أنا أملكك هذا المال في مقابل عوض، فالبائع يملك العين المثمن، العين أفرضها للمشتري في مقابل عوض، وهذا العوض شنو؟ العوض أفرض المال. فهنالك تعهد من كلا الطرفين في إنشاء تمليك ماله للآخر مقابل العوض. أما العقد الإذني، لا هو إذن مو تعهد، أنا أذلك، فكل واحد من يمنه يأذن للآخر بالتصرف بماله. واضح إن شاء الله؟ مثل الوكالة العارية، أنا تجيني أنت زيد، تجيني تقول لي يا أبي شيخ حسن أنا أريد كتابك أستعيره، فأني أأذن لك بالتصرف بمنفعة هذا الكتاب. أو الوكالة، أنا أنطيك وكالة أن أنت تجري العقود المعاملات ما شاكل ذلك نيابة عني. فهي شنو؟ فهي عبارة عن الإذن وليس عبارة عن العهد. زين، هي عقد لو مو عقد؟ انت من عبرت قلت في قبال العقود الجائزة الإذنية، جائزة الإذنية، هي عقد لو مو عقد؟ البعض من الأعلام قال هي عقد شكليا لا عقد واقعي، عقد شكلي وليس عقد واقعي، وإطلاق العقد عليه يكون إطلاقا مجازيا. ليش عبرت عنها بالعقد؟ يقول عبرنا عنها بالعقد لوقوع الإذن بصورة الإيجاب ورضا الطرف الآخر بالقبول. فالإذن من أذلك كأنما يشبه الإيجاب، الإذن والقبول ورضا الطرف الآخر، وكأنه يعني يشبه القبول، فشابهت العقد من هذه الجهة، ولذلك أطلق عليها عقدا للمشاكلة. مشاكلة يعني شكليا، عقد شكلي لا عقد واقعي وحقيقي. وهذا راح يفيدنا إن شاء الله، راح يمر علينا بعد قليل عبارة للمصنف تفيدنا في هذا المضمار. على أي حال، هسه عرفنا شنو العقد العهدي، العقد اللازم العهدي، والعقد الجائز الإذني. يمكن أن تقول عقد جائز، فإذا قلت عقد جائز يعني إذن، ماكو تعهد. وإذا قلت عقد لازم فيعني عقد لازم عهدي. منين ماخوذة هاي؟ ماخوذة من قوله تعالى: انتزعوها الفقهاء، أوفوا بالعقود. زين، أو لا مو ما يجي، أنا صار في بالي، عفوا. المهم هو حقيقة العقد أكو شرط ضمني أن يتعهد كل واحد للآخر أن يعطيه المال، وهذا يعطيه العين وذاك يعطيه المال في قبالها. زين، وتسمى تلك العقود بالعقود اللازمة العهدية في قبال العقود الجائزة الإذنية، كالوكالة والعارية وما شاكلهما. وعليه إذا وقع عقد البيع مثلا على النهج الصحيح، يعني ما تخلف شرط من الشروط، كان مقتضى العقد هو اللزوم، إلا أن يثبت الخيار بالدليل الخاص. وبعد إذا ثبت خيار مثل خيار الحيوان أو خيار الغبن، ذاك ورد بدليل خاص، فيكون معنى اللزوم هو لزوم العمل بمقتضى العقد. شنو مقتضى العقد؟ النقل والانتقال. وعدم جواز حل العقد من أحد الطرفين بدون رضا الطرف الآخر، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمة الله عليه: الأصل في البيع اللزوم، أي بناؤه عليه، لا على الجواز، وإن ثبت الجواز في بعض أفراده، وثبوت الجواز في بعض أفراد البيع هذا للدليل الخاص، للدليل الخاص اللي هو ثبوت الخيار. زين، الآن نجي إلى المدرك الذي يمكن أن يستدل به على اعتبار هذه القاعدة. المصنف راح يستدل بثلاثة مدارك. المدرك الأول هو عبارة عن الآيات وبعض الروايات الواردة في الباب التي استدل بها الشيخ الأعظم، مو روايات، بعض القواعد عفوا. زين، بعض القواعد اللي يمكن ليها أساسها رواية. والدليل الثاني، المدرك الثاني اللي راح يستدل به المصنف، هو بناء العقلاء. والمدرك الثالث هو مقتضى العقد. احنا نجي لكل واحد من هذه المدارك نبينه. المدرك الأول، استدل الفقهاء على قاعدة اللزوم بقوله تعالى: أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود، كيفية الاستدلال بهذه الآية. اجوا قالوا مقتضى الإطلاق، قال العقود. زين، يعني مقتضى الإطلاق هو الإيفاء بكل عقد، الإيفاء بكل عقد. وأنت ما دام أكو تعهد، لأن العقد لازم كنا هو تعهد بينك وبين الطرف الآخر، فلا بد من الإيفاء بهذا العقد. زين، أجا قال بأن الألف واللام اللي بالعقود، هاي الألف واللام الجمع المحلى بالألف واللام، هذا من ألفاظ العموم، ودال عليه، فيكون معنى الآية يجب الوفاء بجميع العقود، وهذا العموم يطلق عليه العموم الأفرادي. يعني شنو العموم الأفرادي؟ أي كل ما يصدق عليه أنه فرد. فإذا هاي الألف واللام، الجمع المحلى بالألف واللام اللي هو العقود محلى بالألف واللام، هذه الألف واللام من ألفاظ العموم. فيكون معنى الآية يجب الوفاء بجميع العقود. ثم قالوا بأن هذا العموم الأفرادي يستتبعه عموما أزمانيا أيضا لدلالة الاقتضاء. يعني شنو عموما أزمانيا؟ يعني يجب الوفاء بكل عقد وفي كل زمان تحقق العقد. وجوب الوفاء بكل عقد في أي زمان. هذا هو المدرك الأول الذي استدل به المصنف على القاعدة. قال: قوله تعالى: أوفوا بالعقود، مقتضى إطلاق الأمر أوفوا وتعلقه بالجمع المحلى باللام هو وجوب الوفاء بجميع العقود. ليش؟ لأنه هذا عموم أفرادي، والألف واللام تدل على العموم، بأن يلتزم بمقتضاها هو، يعني يلتزم بمقتضاها وهو شنو؟ أوفي بالعقود، يعني العقود بمعنى التزم بها، وهو معنى اللزوم. أما ثبوت الخيار في المعاملات، زين تقول لي أنت قلت هاي ألف، الجمع المحلى بالألف واللام يدل على كل العقود، فيدخل بها عقد بيع الحيوان، أو العقد أفرض البي غرر أو بي غبن أو ما شاكل ذلك، فأيضا يجب الوفاء به. أقول لك ثبوت الخيار في المعاملات هذا إما أن يكون بالتخصيص، فنجي عندنا روايات خصصت هذا العموم اللي وارد في الآية، أو يكون بالتخصص. هسه بالتخصيص واضح، زين يحمل العام على الخاص، زين جمع يحمل العام على الخاص، فيقيد العام بعمومه فتخرج بعض الأفراد. وعندنا روايات خرجت مورد الخيار، زين معاملات البيع خيار، فالخروج ايش راح يكون؟ راح يكون خروجا تخصيصيا. يعني شنو؟ خروجا حكميا. زين عبارته: أو يكون بالتخصص كما في العقود الإذنية. هاي شنو؟ ولو تخصيص لو تخصص. هذا نجاوب عليه من نرجع للكلمة اللي بيناها في مقدمة معنى القاعدة. إيش قلنا؟ قلنا بعض الفقهاء قال العقد الجائز الإذني هو عقد شكلي لا عقد واقعي، ولذلك عندما نطلق عليه العقد فإطلاقنا العقد عليه هذا إطلاق مجازي، فهو أصلا ليس بعقد، وإنما سمي بالعقد لمشاكلته ومشابهته، باعتبار الإذن بصورة الإيجاب يكون، والرضا من الطرف الآخر يكون بصورة القبول. زين، فأصلا بعض الفقهاء بأن العقود الجائزة تسميتها بالعقود هاي تسمية مجازية مسامحية، هو شكلا عقد ولكن واقعا وحقيقة ليس بعقد. فإجت الآية قالت: أوفوا بالعقود، العقد الجائز ليس بعقد، فايش راح يكون الخروج؟ خروج موضوعي وليس خروجا حكميا. يعني شنو خروج موضوعي؟ يعني راح يصير الخروج بالتخصص وليس بالتخصيص. ولذلك المصنف أشار بعبارته هذه إلى هذه النكتة التي أشار إليها بعض الأعلام. فالمصنف ردد وهو دقيق في كلامه، قال: إما أن يكون بالتخصيص كما في العقود العهدية، أو يكون بالتخصص كما في العقود الإذنية، لأن العقود الإذنية ليس بعقود فيكون خارجا عن موضع الآية المباركة. ثم المصنف راح ينقل كلام للشيخ الأعظم رحمة الله عليه وللسيد الخوئي رحمة الله عليه، ينقل كلام للشيخ الأعظم عن هذه القاعدة، باعتبار أن الشيخ الأعظم وكذلك السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية استدلوا على اللزوم، قاعدة اللزوم، بآية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هاي شلون؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. طبعا يمكن الاستدلال على اللزوم تارة بمفاد المستثنى منه وتارة بمفاد المستثنى. هسه تقول لي شنو المستثنى منه وشنو المستثنى بالآية؟ وإن هاي مسألة بديهية يكون في هذا المرحلة واحد بعد يعرفها. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا شي يسمونه، هذا يسمونه المستثنى منه، زين، إلا أن تكون تجارة عن تراض. فهذا شي يسمونه المستثنى من المستثنى منه. يعني إيش وقت لا يسمى الأكل أكلا بالباطل؟ إذا كانت التجارة عن تراضي. فنجي إلى الاستدلال على قاعدة اللزوم بمفاد المستثنى منه. نجي نقول البيان كالتالي، وهو أنه يحرم أكل مال الغير بدون رضاه، زين، يحرم أكل مال الغير أي التصرف فيه بدون رضاه، وحيث أن المبيع صار مالا للمشتري، الحمد لله، وحيث أن المبيع صار مالا للمشتري. شلون صار مال للمشتري؟ بسبب البيع، غير احنا فارضين صار عقد وأجرى صيغة البيع، فهذا المال المثمن صار شنو؟ المثمن صار مالا للمشتري بسبب البيع. فلذا إذا صار مالا بسبب البيع، بالتالي راح يحرم على البائع أن يتصرف في المبيع، لأن تحول من ملكه بعد إجراء العقد، تحول من ملكه، من ملك البائع، صار في ملك المشتري. فإذا صار في ملك المشتري، يحرم على البائع أن يتصرف في البيع الذي لا يكون بحكمهما له مالا له بعد بيعه. وهذا هو معنى اللزوم. هذا معنى اللزوم. هو شنو معنى اللزوم؟ معنى اللزوم أي أن البائع لا يمكن له أن يتصرف بعد في مال المشتري الذي أصبح مالا بسبب البيع، وعدم تأثيره، تأثير رجوعه، يعني البائع الذي يعد تصرفا في مال غير. هذا شنو معناه؟ هذا معناه بأن العقد أصبح لازما، فلا يجوز للبائع أن يتصرف في المال الذي انتقل إلى المشتري بسبب عقد البيع. وإلا لو كان العقد ليس بلازم لما أمكن للشارع أن ينهى البائع من التصرف في المال. إذن هذا الاستدلال على القاعدة بالآية المباركة بمفاد المستثنى منه وليس بمفاد المستثنى. الآن نجي للاستدلال على القاعدة لكن بمفاد المستثنى للمستثنى منه، يعني شنو؟ يعني بمفاد إلا أن تكون تجارة عن تراض. بيان ذلك، نجي نقول المجوز للتصرف في مال الغير، شنو المجوز للتصرف في مال الغير؟ متى يجوز أن يتصرف الآخر في مال الغير؟ يجوز له أن يتصرف إذا كانت التجارة عن تراض. يجوز له أن يتصرف إذا كان أكو رضا من الطرف الآخر. أفرض البائع أراد أن يتصرف في ملك المشتري الذي كان ملكا له قبل أن يتحول بالعقد ملكا للمشتري، أراد أن يتصرف، شو وقت نقول له يجوز لك أن تتصرف؟ يجوز لك أن تتصرف في هذا المال إذا رضى المشتري، فيجوز لك أن تتصرف في هذا المال. زين، وحيث إن فسخ البايع الذي نقل ماله إلى المشتري ببيعه لا يكون من مصادق التجارة عن تراض. ليش؟ لأن فارضين الطرف الآخر مراضي، فما راح تكون من موارد التجارة عن تراض، فلذا لا يجوز له التصرف فيه بمجرد فسخه وعدم جواز التصرف فيه، عدم جواز التصرف فيه إلا برضاه، يعني معناه أن العقد أصبح لازما ببيعه وعدم تأثيره بفسخه. فاستدل كل من الشيخ الأعظم والسيد الخوئي بالآية المباركة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، استدل بها عن طريق شنو؟ استدل بها عن طريق الآية المباركة، تارة بالمستثنى منه وتارة من خلال المستثنى. نقرأ هذا المقدار ثم بعض الأمور الذي أشار إليها الشيخ الأعظم رحمة الله عليه أيضا استدل بها الأعلام. أنا ما راح أتطرق إلى بعض الأمور التي أشار إليها الشيخ الأعظم، قلت أشار إليها بعض الأعلام، من أحب أن يراجع فليراجع ذلك. قال الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، قال قاعدة اللزوم في الملك تشمل العقود، وبالجملة فلا إشكال في أصالة اللزوم في كل عقد شك في لزومه شرعا، وكذا لو شك في أن الواقع في الخارج هو العقد اللازم أو الجائز. هاي اللي بيناه في بداية القاعدة، لأن قلنا الشك تارة يكون بالكبرى تارة الشك يكون بالصغرى. فعبارة الشيخ الأعظم وكذا لو شك في أن الواقع في الخارج هو العقد اللازم أو الجائز، هذا شك في الكبرى. لو شك في أن الواقع في الخارج لازم أو جائز كالصلح من دون عوض والهبة، ثم استدل على إثبات اللزوم في آيتي لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بيناها، وأوفوا بالعقود أيضا بيناها، وبعموم قوله عليه السلام البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وعموم السلطنة ولا يحل غيرهما وغيرهما وغيرها، إلى أن قال والحاصل أن الحكم باللزوم في مطلق الملك وفي خصوص البيع مما لا ينكر. وقال سيدنا الأستاذ أي السيد الخوي، يمكن التمسك بالآية الأولى لإثبات اللزوم بمجموع المستثنى والمستثنى منه، فإن الآية الكريمة في مقام حصر التمليك الشرعي بالتجارة عن تراض بيناها. ومن الواضح جدا إن التملك بالفسخ مع عدم رضا الآخر ليس منها، ليس من التجارة عن تراض، فتدل على اللزوم. قال المحقق صاحب الجواهر رحمة الله عليه: من المحتمل أو الظاهر كون المراد منها آية أوفوا إرادة بيان اللزوم في العقود دون خصوص الصحة، والبعض قالوا بأن أوفوا بعقودها إشارة إلى الصحة، ولذا كان هو الأصل في العقود إلا ما خرج بالدليل. وقال في موضع آخر: طريقة الأصحاب الاستدلال بها الآية على اللزوم. هذا الدليل الأول، المدرك الأول. المدرك الثاني هو بناء العقلاء، بناء العقلاء والعرف في معاملاتهم. العقلاء في عهودهم وعقودهم، يعني إذا تعهدوا بعهد أو عقد يبنون على اللزوم، بحيث من لم يلتزم بهذا العقد زين يذمونه على ذلك أشد الذم. وبما أن الشارع لم يردع عن هذه الطريقة، فإذا الشارع أمضى بناء العقلاء على ذلك، ما بيشي بناء العقلاء. قال: قد استقر بناء العقلاء والعرف في معاملاتهم وعهودهم على الالتزام بالعقد والعهد وعدم نقضه وحله، ولا شك في أن نقض العهد مذموم عندهم، وهذا البناء ممضى من قبل الشرع بالنسبة إلى الملك والبيع والصلح ومثلهما ومثلها، كما قال سيدنا الأستاذ: هذا بناء البيع على اللزوم هو الصحيح لقيام بناء العقلاء من المتدينين وغيرهم على ذلك وعليه، فالشرط الضمني في كل عقد موجود على بقاء المعاهدة على حالها، ولا ينفسخ العقد بفسخ كل منهما كيف شاء وفي أي وقت أراد، وليس لأحد من المتبايعين أن يرجع إلى الآخر بعد مدة ويسترجع العوض منه بفسخ العقد، وإلا لم استقر نظام المعاملات. يقول إذا كل واحد يبيع وورا مدة سنة سنتين يرجع لصاحبه يقول له: بطلت أنا من البيع، بعد لا يقام النظام، ما راح يستقر نظام المعاملات. بعد يمكن لكل واحد أن يبيع يقول له: ترى أنا في أي لحظة ترى يمكن أجي أخذ أرجع حاجتي، راح يؤدي إلى اختلال النظام. ولا اطمأن أحد ببقاء أمواله تحت يده وإن مضى على بيعه وشرائه سنين متمادية، فإن العقد الجائز قابل للانهدام ولو بعد سنين، وحينئذ لا يستقر تملك الملاك الملاك تملك الملاك في مستملكاتهم المبتاعة من الغير، واختلت تجارة التجار ونظام الاكتساب والأمر كما أفاده. زين، الآن شنو؟ الآن ينتقل إلى المدرك الثالث. المدرك الثالث قال هو مقتضى العقد اللزوم. الأصل في البيع هو مقتضى نفس العقد، مقتضى في البيع هو اللزوم. ليش؟ يقول لي إن هو الشارع وضعه من وضع العقد، وضع العقد حتى يتحقق به النقل للملك من البائع، يتحقق النقل نقل الملك من البائع إلى المشتري، فهو هذا العقد بطبيعته يحقق النقل والانتقال، هذا مقتضى العقد، يعني يفيد اللزوم. فقال: الأصل في البيع اللزوم، لأن الشارع وضعه، وضع العقد مفيد للنقل للملك من البائع إلى المشتري. إن العقود مقتضى طبيعتها الأولية ظاهرة في المقاطعة وعدم التزلزل. يعني شنو المقاطعة؟ يعني ظاهرة في الاستقرار، في استقرار النقل، وليست متزلزلة. نفس العقد يحقق ذلك. فالظاهر من العقد الصحيح الشرعي الكامل هو تحقق التمليك والتملك للطرفين بدون حالة منتظرة، وإلا فيتلقى العقد ناقصا، كما قال سيدنا الأستاذ. هل الأصل في المعاطاة وسائر العقود هو اللزوم أم هو الجواز؟ الظاهر هو الأول، فظاهر العقد إنشاء الملكية التامة إلا أن تتحقق الإقالة أو الخيار بدليله الخاص. يعني بمجرد أنشأ العقد حققنا ملكية تامة مستقرة. نعم، هسه الإقالة تجي بدليل خاص، أو الخيار، خيار الحيوان، خيار الغبن، يجي بدليل خاص. كما قال سيدنا الأستاذ، إن الملكية المنشأة في كل عقد إنما هو ملكية أبدية. ومعنى الملكية الأبدية هو اللزوم في غير موارد جعل الخيار. الآن المصنف ينتقل وين؟ الآن المصنف ينتقل إلى فرعين، بيان فرعين. فرع الأول قال: الظاهر والمتيقن من الأدلة إثبات اللزوم في العقود. أما المعاطاة فبما أنها معاملة بدون العقد يشكل فيها إثبات اللزوم. إحنا نجي خوب العقود ما عندنا مشكلة، بس أكو واحد يقول بأن المعاطاة عقد. العقد هو شنو؟ العقد يعني إيجاب وقبول، ما يقدر. ففي المعاطاة هل يتحقق اللزوم أم لا؟ المعاطاة هي عقد جائز إذني. يشكل في ذلك المصنف قال: التحقيق أيضا هو جريان أصالة اللزوم في المعاطاة. ليش؟ لأن المعاطاة إيش متحقق بيها؟ متحقق بيها الشرط الضمني وهي العهدية، معاهدة عقلائية. يعني الآن أنا من أنطيك 1000 دينار وتنطيني 8 قرص خبز، صحيح، بس هاي على اليمن قائمة. نفس هاي المعاطاة قائمة على نكتة، أنا أتعاهد إليك بأنه آخذ هذا الخبز وأنطيك هاي الأموال، وأنت أيضا تتعاهد لي، وهي معاهدة عقلائية، بأن أنطيك هذا الخبز وأخذ منك الأموال. فما دامت قائمة على هذه النكتة وهي المعاهدة فتكون من العقود اللازمة وليست من العقود الجائزة. فقال: لأنها ضرب من المعاهدة العقلائية، هي قائمة على العهد، فيشملها ما يدل على إثبات اللزوم في العقود من عموم أوفوا بالعقود وبناء العقلاء وغيرها. الثاني قال المحقق صاحب الجواهر: لو اختلف المتبايعان في القيمة وقت العقد، اختلف واحد قال له انت بعت لي 1000 دينار، قال له لا انا بعت لك 500 دينار. ليش؟ لان اذا فعلا بايعه بألف دينار فيثبت لهذا الشخص المدعي، يثبت له خيار الغب، فيمكن أن يفسخ العقد. أما إذا قلنا لا ذاك بايع له 500، فيصبح العقد لازم في هذه الحالة. فهنا شو نسوي؟ المحقق صاحب الجواهر قال: مدع الغبن عليه البينة، فعلى مدع الغبن البينة لأصالة اللزوم. ليش؟ لأن احنا شكينا في هذه الحالة فنجري أصالة اللزوم في العقد. الثالث قال المحقق صاحب الجواهر: في أن التلف لا يوجب بطلان العقد، بأنه لا ريب في أن انفساخ العقد في الإجارة بالتلف من غير تفريط مناف لقاعدة اللزوم. إذا تلف الشيء خب شنو بعد انتقل؟ هل يوجب بطلان العقد؟ لا يوجب بطلان العقد. القاعدة القادمة وهي المؤمنون عند شروطهم إن شاء الله يأتي الحديث عنها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.